الاب والابن روح قدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. النهارده بدايه السنه الميلاديه، والكنيسه النهارده فرحانه ببدايه السنه الميلاديه لانها بدايه حياه جديده. والعالم كله بيعتبر ان ميلاد المسيح هو نقطه جوهريه لتغيير كل شيء. زي ما قلت لكم في حلقات سابقه واحنا بنتكلم على الكريسماس، قلت لحضراتكم اني كان ميلاد المسيح هو النقطة الفارقة اللي قالوا قبل منها before Christ BC أو سنة الرب أنو دوموني. الميلاد حادث مهم مش على مستوى خاص ليك، على مستوى عام كمان. كلما كان يدخل المسيح إلى مكان يغيره إلى ما هو أحلى، يرفعه إلى ما هو أعظم. العالم كله كان ينتظر هذا الميلاد، وهذا الميلاد كم غير من أشخاص وكم أعطى قيمة لبلاد كتيرة. إحنا في الميلاد وفي عيد الميلاد وفي الكريسماس ودايما في احتفالات الميلاد نعمل حاجتين مهمين: نعمل شجرة عيد الميلاد ونعمل مغارة الميلاد، مش كده؟ مش دي الرموز؟ بابا نويل إحنا اتكلمنا عنه. لكن شجرة الميلاد دي تستغربوا إنها أصلاً من القرن الثامن، يعني سنة 727. سنة 727 دي أصلاً جت فكرة شجرة الميلاد إزاي؟ كانت قبيلة في ألمانيا، إحدى القبائل، بتعبد إله الغابات. في القرون دي أوروبا ما كانتش متطورة زي ما إحنا متخيلين يعني، وكانت الغابات في ألمانيا قبائل بسيطة وبتعبد إله الغابات. وبعدها وقتها كان راحوا كارزين يكرزوا بالمسيحية وسط الغابات دي، وهو داخل الكارز ده لقى شجرة متزينة وبعدين سحبين شخص وحطينه قدام الشجرة وهيدبحوه. ايه يا جماعة في ايه؟ قالوا ده النهاردة العيد بتاع إله الغابات بتاعنا، وإحنا كل سنة بنزين شجرة لإله الغابة ونجيب شخصية من الشخصيات كده، بنعمل قرعة نطلعها نقدمها له ذبيحة. النهاردة هنقدم أمير القبيلة، واحد من عظماء القبيلة. فقال لهم استنوا، أنا عايز أحكي لكم على قصة مهمة. قالوا له إيه؟ أنا عايز أكلمكم عن شخص ربنا يسوع المسيح. وبعد ما كلموا على المسيح أمنوا بيه وقدموا إحساسات قوية جدا، وقالوا من النهاردة مش هنزين الشجرة للإله الغابات اللي كنا بنعبده، هنزين الشجرة للمسيح. ومن وقتها ابتدت تنتشر في أوروبا الفكرة إن للمسيح في عيد الميلاد بنقدم له شجرة الميلاد، ومن هنا جت الرمز بتاع شجرة الميلاد. وفي المغارة النهاردة وإحنا بنزين كمان البيوت بتاعتنا بنحط مغارة، وجزء أساسي في المغارة المزود والرعاة والمجوس. المجوس دول هم بيسموهم ملوك الشرق، هم حكماء من الشرق جم وجابوا معاهم هدايا. لكن كان النبوات بتقول عنهم، يقول مثلا أشعياء 60 يلقوم استنيري، بيتكلم على أورشليم، لأنه قد جاء نورك النور ومجد الرب أشرق عليك، لأن ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى، فتسير الأمم في نورك. الأمم اللي هو المجوز بقى في نورك عشان النجم اللي هو بيرشد على المسيح، والملوك في ضياء إشراقك. الملوك دول يقصد بيهم المجوس. تقول لي منين نعرف أنه بيتكلم على المجوس؟ أقول لك لأنه بيتكلم في آخر النبوة كده، يقول لأنه تتحول إليك ثروة البحر، يأتي إليك غنى الأمم، تغطيك كثرة الجمال، بكران مديان وعيفة كلها تأتي من شبه. النبوة المهمة بقى هي اللي جاية، تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بتسبيح الرب. وفي مزمور 72 يقول نبوة أكثر تدقيقا، يقول ملوك ترشيش والجزائر يرسلون تقدمة، ملوك شبا وسبأ يقدمون هدية، يسجد له كل ملوك الأرض، كل ملوك الأمم تتعبد له. فالنبوة دي كانت نبوة عن المجوس، مجوس اللي هم بيتكلموا عنهم إن هم حكماء، وبيقال إن دولم كانوا إحدى الملوك بتوع الشرق. المؤرخين ذكروا لنا بعض الأمور، يعني التقليد يذكر لنا إن هم ثلاثة، الكتاب المقدس قال مجوس، لكن التقليد يقولهم كانوا ثلاثة، ويقول أسمائهم كان واحد اسمه بلسار، واحد اسمه كاسبر، واحد اسمه ملكيلور. لكن أحد الكلمات تقول، أحد المسار تقول إن هم كانوا 12، لكن الأكثر دقة يقولوا كانوا ثلاثة. وكانوا بيمثلوا العرب والبابليين والفرس، طبعا دي كلها بعض المصادر تقول لنا الكلام ده. لكن المجوس دول هم إيه؟ هم أصلا كانوا جماعة فارسيين، اللي هي إيران دلوقتي، الحضارة الفارسية كانت حضارة كبيرة قوي، وكانوا بيعتبروا الأول دارسين حكمة، دارسين فلك، وبعدين أصبحوا من كتر ما هم ليهم رؤية في الأمور دي ابتدى ينظروا إلى النجوم إنها مش مجرد نجوم، ده فيها شيء خاص بعمل إلهي، فابتدوا يعبدوا النجوم، لدرجة إنهم بقى ليهم ديانة اسمها الديانة المجوسية، أسسها واحد اسم زرادشت في القرن السادس قبل الميلاد. وزرادشت ده له نبوة، إنجاز فكرة نبوة، ولكنها ترقى إلى مستوى أمر كان المجوس بيسلموه من جيل إلى جيل، وده اللي خلاهم ينتظروا إلى النجم المعين اللي قال عنه زرادشت في القرن السادس قبل الميلاد. قال إيه بقى؟ قال انظروا إن بكرا تحمل جنينا من غير أن يمسها رجل، وعند ميلاده يظهر بالنهار نجم، سترى في وسطه صورة عذراء، وأنتم يا أولادي ستعرفون بظهوره قبل جميع الأمم، إن شاهدتم هذا النجم اذهبوا حيث يقودكم وهناك اسجدوا وقدموا له هدايا. تقول لي إيه ده؟ للدرجة في نبوة زي كده؟ وفي بعض الناس بتشكك في النبوة دي وقالت إن دي حاجات أضيفت ليهم، لكن حتى ولو هيشككوا في النبوة دي، في مجوس فعلا راحوا ولا لأ؟ في مجوس راحوا، وهيرودس الملك قابلهم فعلا؟ أيوة قابلهم. إذن في مجوس من الشرق، مجوسيين راحوا وقالوا إن إحنا شفنا النجم، والنجم ده إحنا ماشيين وراه. نسأل سؤال مهم بقى، هذا النجم هو نجم عادي؟ قالوا لا، نجم معين يعني وجود ملك. ولما أخذوا الهدايا بتاعتهم، أخذوا هدايا ذهب ولبان ومر، وده معناها إيه؟ الذهب دايما معناه الملك، إنه ملك، واللبان معناه إنه هو الكاهن العظيم، والمر معناه إنه هو هيتألم لأجل رسالة معينة. إذن في حقيقة ثابتة إن في مجوس، والمجوس دول جايين مش بناء على حد قال لهم إن في طفل اتولد فراحوا جم، لا، ده في صورة نجم ظهرت ليهم ومشي ورا منه لحد ما لقوا الطفل. إذن ده يخلينا نصدق بالأولى فكرة زرادشت. من ضمن الحاجات اللطيفة في المجوس إن هم مش بس كده، مش بس إن هم شافوا النجم وراحوا، لما راحوا قابلوا هيرودس، معنى هذا إن هم كانوا على مستوى ملوك، يعني لو كانوا على مستوى أقل كان راحوا مثلا للهيكل للكهنة أو راحوا للحكمة، لكن روح كونهم راحوا لهيرودس على طول يبقى هيرودس استقبلهم كملوك، عشان كده مركزهم كان عالي، وراحوا للطفل في بيت لحم، وهيرودس أخذ القصة بتاعتهم بصورة قوية جدا لدرجة إن هو انزعج، قال لهم جايين ليه؟ قالوا في ملكة ولد. هيرودس ده كان إنسان سيء جدا، هي كلام عنه فيما بعد وإحنا بنتكلم عن قتل أطفال بيت لحم، لكن هيرودس أخذ كلامه إنه حقيقة لدرجة إنه هو قتل كل أطفال بيت لحم. وفي أسطورة دنماركية بتقول على إنهم ما كانوش ثلاثة، كانوا أربعة، الرابع ده بقى هو كل واحد فيهم كان بيحمل ذهب ولبان ومر، الرابع كان يحمل أحجار كريمة، وبعدين هما سبقوه وراح بات في فندق، وفي الفندق ده لقى وهو قاعد لقى واحد كده مسكين وملقى قدام الفندق وتعبان، سأله في إيه؟ فقال له مفيش حد بيعولني وأنا إنسان فقير ومش لاقي أكل. فراح طلع له، هو كان معه 3 أحجار، طلع له حجر كريم وقال له خد عيش بيه. وبعدين ساب الفندق وهو ماشي، وهو ماشي لقى صوت واحدة امرأة عمالة تصرخ، فقرب منها قالت له، لقاها طالعة من البيت قالت له زوجي مات ومش عارفة أكفنه وما عنديش ولا مليم حتى عشان أعيش. فطلع لها الحجر التاني وقال لها خدي ده وعيش بيه. وهو قرب على بيت لحم لقى جنود شرسين جدا ماسكين أطفال من إيدين أمهاتهم ياخدوهم عبيد. سألهم في إيه؟ قالوا له دول ما دفعوش الضريبة وإحنا واخدينهم بدل من الضريبة. فراح إداهم الحجر التالت وقال لهم اتفضلوا خدوا. وبعدين راح للطفل يسوع بقى سجد وقال له سامحني، أنت ملك كبير وأنا كنت جاي ومعايا 3 أحجار كريمة، لكن للأسف أنا وزعتهم على ناس محتاجين. فتقول كده الأسطورة إنه الطفل يسوع أخد إيديه وطبطب عليه وحس المجوسي ده إنه بيقول له جملة مهمة قالها في العهد القديم، إني أريد رحمة لا ذبيحة. طبعا دي أسطورة، يعني هي أسطورة دنماركية، لكن يبقى السؤال المهم، الناس اللي عرفت المسيح متأخر بتوع غابات ألمانيا قدموا له شجرة زينوها لأنها دي كانت أعظم عندهم. المجوس لما جم مجوش فارغين، كل واحد فيهم جاب معاه هدية للمسيح. أنت النهاردة وأنت بتبتدي السنة الجديدة هتجيب معاك إيه للمسيح؟ لو دخلت المغارة النهاردة هتخش تقدم له إيه؟ هتقدم له شوية فلوس؟ هتقدم له شوية حاجات مستغني عنها؟ عارف هو محتاج منك إيه؟ مستني منك إيه؟ تقدم له قلبك، تقول له مفيش أغلى حاجة، مفيش حاجة تغلى عليك، أنا بقدم لك قلبي، هو ده اللي أنا مستنيك تسكن فيه. حتى وإن كان قلبك ما هواش نقي، هو سكن في مغارة فيها شوية حيوانات لكنه حولها لمكان ملوكي، هو يقدر يخش قلبك ويحوله إلى مكان ملوكي. هختم بقصيدة قالها جبران عن السيد المسيح، يقول له كده هو: يا سيد الشعراء، يا سيد رغبتنا الصمتة، إن قلب العالم يخفق مع نبضات قلبك ولكنه لا يحترق مع أناشيدك، إن العالم لا يزال يجلس يسمع صوتك بفرح ولكنه لا ينهض من مجلسه لينير حافات تلالك، الإنسان لا يزال يحلم بحلمك ولكنه لم يستيقظ مع فجرك الذي هو أعظم من الحلم. جبران عايز يقول يا ما سمعنا كلام ويا ما حلمنا ويا ما قرينا ويا ما سمعنا، لكن مين فينا قام؟ مين فينا قدم؟ مين فينا خلى المسيح يفرح بأنه يقدم له حياته ويصغي إلى أشعاره ويسمع وصاياه؟ لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.